الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نهنئكم بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يسهل لنا ولكم الصيام والقيام، وأن يعتقنا وإياكم من النار. قبل أن نبدأ ببيان أحكام الصيام، أذكركم بأمر مهم، وهو إخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. فمجلس العلم عبادة عظيمة وثوابها كبير، فأخلص النية لله في هذا العمل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنتم في عبادة عظيمة في صيام شهر رمضان، تضيفون إلى ذلك حضور مجلس العلم والاعتكاف في المسجد، فهذه عبادات أخرى، فأخلصوا النية لله في هذه الأعمال. أخلصوا النية لله تعالى في هذه العبادات. كما وأنني أذكر بأمر مهم، وهو الإنصات والهدوء، الإنصات والهدوء، الاستماع جيداً، لأنه قد يخشى لمن تكلم أو يتكلم أثناء الدرس أن يشوش على نفسه أو على غيره، وقد يحصل بسبب التشويش أن يفهم الإنسان مسألة خطأً، قد يفهم ما لم يقله المتكلم، ما لم يقله المدرس، فيخرج وقد أخذ مسألة على غير وجهها الصحيح. فالمحافظة على الهدوء أمر مهم، ينبغي على طالب العلم، ينبغي على طالب العلم أن يكون منصتاً، وأن لا يشوش في مجلس العلم على نفسه ولا على غيره. ينبغي على طالب العلم أن يحافظ على الهدوء، كما وأنني أنبهكم لأمر مهم. الكبار أنتم نبهوا الصغار لكي لا يحصل تشويش منهم، ثم يتكلم الكبار فيحصل التشويش من الكبار والصغار. لا نريد أن نخرج الصغار من المسجد، لأنه ينبغي أن يحضروا فيتعلموا ويعتادوا على المجيء إلى المساجد وحضور مجالس العلم، لكن ننبههم أن لا يشوشوا، أن لا يصرخوا، أن لا يلعبوا، أن لا يتكلموا فيما بينهم. هذه تنبيهات مهمة، نتعاون فيما بيننا ليكون المجلس إن شاء الله تعالى فيه الهدوء والإنصات والانتباه للمسائل الشرعية التي ستذكر وتبين فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. بدأ هنا المؤلف بذكر مسألة مهمة، وهي أن وجوب صيام رمضان على المكلفين معلوم من الدين بالضرورة، يعني يشترك في معرفة هذا الحكم العامة والخاصة. الناس يعرفون أن صيام رمضان واجب على المكلفين، فمن جحد فرضيته يكفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن وكذب الحديث وكذب الإجماع، ومن كذب القرآن لا يكون من المسلمين. فهنا انتبهوا جيدا، يقرر المؤلف أن هذا الأمر وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، يعني حتى الفسقة الذين يعيشون في الخمارات يعرفون أن وجوب صيام رمضان هذا من دين الإسلام. فمن كان من المسلمين، من كان نشأ بين المسلمين، من كان يعرف أن هذا من دين الإسلام فأنكره يكفر، لأنه صار معاندا للدين، صار مكذبا للإسلام. ماذا قال المؤلف؟ قال: إلا أن يكون كقريب عهد بإسلام. مين هو قريب عهد بالإسلام؟ من أسلم من قريب ولم يكن يعرف أن هذا من دين الإسلام، يعني هو ما سمع، ما عرف، ما علم، لا يعتقد أن هذا من دين الإسلام، أسلم عن قريب، قال: صيام رمضان ليس واجباً، وهو لم يسمع أن هذا من دين الإسلام. هذا نعلمه ولا نكفره. ليش؟ لأنه ما بيعرف أنه هذا من دين الإسلام، لا سمع بأي ولا بحديث، ولا أن هذا فيه إجماع، ولا أن هذا هو الإسلام، دين الإسلام ما بيعرف. فأنكر أو شك، هذا لا يكفر، إنما يعلم. علمتوا، من بعد ما إنكم علمتوا رجع فأنكر، هنا يكفر، لأنه صار معاندا للدين، صار معاندا للدين. في حالتين يذكرها المؤلف، مين؟ قال: أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يعني واحد منه قريب عهد بإسلام، يعني مش كان كافر وأسلم من جديد، لا، هو مسلم، ولد من أبوين مسلمين، لكن لم يخالط المسلمين، لم يحضر مجالس العلم، لا في المدرسة تعلم، ولا في المسجد تعلم، ولا سمع من أبويه، ولا سمع من المسلمين، عايش بمنطقة بعيدة، مثلا قرية نائية، لم يسمع لم يخالط أهل العلم فقال صيام رمضان منه واجب، هذا أيضا لا يكفر، هذا أيضا يعلم. ليش؟ هذا يشبه في هذه المسألة قريب عهد بإسلام، لأنه ما بلغه، ما سمع بالمرة. وهون انتبهوا معي يا إخواننا ويا أحبابنا، هذه المسائل لا تدرك بالعقل، هذه المسائل الوجوب والحظر والإباحة والكراهة والسنية، هذه الأحكام هذه لا تدرك بالعقل، هذه تدرك بشو؟ بالسماع. يعني من سمع الآية أو سمع الحديث أو الإجماع أو أن هذا في دين الإسلام بلغه صار بيعرف. أما من لم يسمع بالمرة ولا بلغه بالمرة، ما سمع ولا بيعرف، هذا لا يكفر إنما يعلم، هذا شو؟ لا يكفر إنما يعلم. يعني واحد قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد بإسلام، انتبهوا عندنا مسألتين، قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد. الثاني اللي شرحنا عنه قلنا هو مسلم وولد من أبوين مسلمين ونشأ بين أبويه المسلمين، لكن أهله ما علموه ولا المدرسة علمته ولا في المسجد تعلم ولا سمع من المسلمين، إجا قال الخمر منه حرام، هذا يعلم ولا يكفر، هذا يعلم ولا يكفر. ولد من أبوين مسلمين لكن لم يتعلم لا من أهله ولا من المدرسة ولا في المسجد ولا من الناس، إجا قال صلاة الجمعة ليست واجبة علينا، هذا يعلم ولا يكفر. واحد ولد من أبوين مسلمين لكن لا هن علموه ولا المدرسة علمته ولا في المسجد تعلم ولا سمع الآيات ولا الأحاديث ولا أن هذا في دين الإسلام، إجا قال الزكاة ليست واجبة، الحج ليس واجبا، الصلوات الخمس ليست واجبة، هذا يعلم ولا يكفر. واضح لهون؟ هذا يعلم ولا يكفر. حأرجع عيد ليش؟ لأنه كقريب عهد بإسلام لا سمع ولا بلغه ولا عرف ولا قرأ ولا تعلم ولا علم. واضح؟ فأنكر في مثل هذه القضايا أنه هذا حلال وهذا حرام، هذا مكروه، هذا سنة، هذا واجب، هذا كذا. في مثل هذه القضايا المسألة تحتاج للسماع، هذا ما سمع، ما بيعرف، ما تعلم، ما بلغه، يعلم الصواب ولا يكفر. واضح لهون؟ هذه قاعدة جدا مهمة، هذه القاعدة مهمة جدا، لأنك بها تعرف إن كان هذا الإنسان يكفر أو لا يكفر. مين قلنا لكم يكفر؟ إذا سمع وأنكر شو صار؟ معاند للدين، صار معاندا للدين، فهذا يكفر، يقال له تشهد، يقال له تشهد. قال المؤلف رحمه الله: أما من أفطر في رمضان لغير عذر، يعني بغير عذر شرعي، لا هو مريض مرض شديد بحيث لا يستطيع الصيام، ولا هو مسافر سفرا طويلا يبيح له الفطر، ولا له عذر من الأعذار الشرعية، أفطر في نهار رمضان كسلا تقصيرا، لكن يعتقد أنه واجب عليه أن يصوم ويعترف بوجوب الصيام، هذا لا يكفر، إنما يكون عليه معصية من الكبائر. ما أنكر فرضية الصيام، بيقول لك واجب علي صوم بس أنا كسول، أنا نفسي غلبتني. هذا الإنسان لا شتم رمضان ولا أنكر فرضية الصيام، إنما يقر بفرضية الصيام، هذا عليه معصية من الكبائر، لأنه أفطر لغير عذر ويلزمه القضاء الفوري، ويلزمه القضاء الفوري، يعني لا يتراخى بالقضاء. يعني أول يوم عيد الفطر ما بيصوم، بعده اليوم التالي يبدأ بالقضاء فورا، لأن هذا الإفطار كان شو كان؟ تعديا بلا عذر، فالقضاء بده يكون على الفور، القضاء يكون على الفور. وهذا الإنسان الذي أفطر بغير عذر عليه معصية من الكبائر، ويكون عاصيا، يكون فاسقا، لكنه لا يكفر، ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام. أليس الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟ شو يعني كتب؟ فرض، يعني هذا واجب، يعني القرآن نص على وجوب صيام رمضان. وعندك الإجماع، من نقل الإجماع في هذا؟ الحافظ أبو بكر ابن المنذر. إذن وجوب صيام رمضان على المكلفين هذا بالإجماع، والإجماع نقله أبو بكر بن المنذر وغير واحد من العلماء. والقرآن ذكرنا الآية من سورة البقرة، وعندكم الحديث الذي هو معروف بين الناس ويحفظه كثير من الكبار والصغار، وفيه بني الإسلام، وفيه بني الإسلام على خمس. في هذه الخمسة عد الرسول صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، يعني صار هذا الأمر فيه نص قرآني وحديثي وإجماع. الآية قلنا بأي سورة؟ البقرة. الحديث مين رواه؟ البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والإجماع من نقله؟ الحافظ أبو بكر بن المنذر. إذن هيدي شو اسمها؟ مصادر التشريع، وكذلك من مصادر التشريع القياس، الكتاب والسنة الثابتة والإجماع. وهالأمور الثلاثة نصت على وجوب صيام رمضان على المكلفين. قال المؤلف رحمه الله: ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، لأنه يجب صيامه بأحد أمرين: إكمال شعبان ثلاثين يوماً، هذا الأمر الأول، والثاني رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وكثير من الحفاظ. إذن ابتداءً هنا ينبغي أن ننبه لأمر، وهو أن وجوب صيام رمضان يكون اعتماداً على أحد أمرين، ليس على قول المنجمين والمؤقتين والحساب. كيف يثبت صيام رمضان؟ كيف نعرف أنه يجب علينا أن نصوم دخل شهر رمضان؟ بأحد أمرين. الأمر الأول هو رؤية هلال، هو رؤية هلال رمضان. ومتى تكون المراقبة؟ بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، والمراقبة تكون في جهة المغرب، إما عند الساحل أو على الجبال أو الأماكن المرتفعة، والمراقبة تكون بالعين المجردة، المراقبة تكون بالعين المجردة. طيب إذا كان بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان راقبنا فرأينا الهلال، بيكون اليوم التالي هو أول أيام رمضان فننوي الصيام. طيب إذا كان راقبنا في بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان ولكن لم نرى الهلال، إما بسبب الغيم أو المطر أو الدخان أو الغبار أو النار أو أسباب أخرى، قد تكون في الأرض حرائق أو غطيطة أو ما شابه، يعني لسبب من الأسباب لم نرى الهلال. ماذا قال الرسول؟ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني لما بنحن عم نراقب من بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان فلم نرى الهلال، هذا اليوم التالي ما بيكون رمضان، بيكون 30 من شعبان، فلا نصومه على أنه من رمضان، إنما بعد أن ينتهي هذا اليوم اللي هو يوم 30 من شعبان، بعد منه شو بده يكون؟ أول يوم رمضان، لأنه الشهر العربي ما بيجي 28 ولا بيجي 31، الشهر العربي ما بيجي 28 ولا 31، فهيدا اليوم من بعد ما أكملنا عدة شعبان 30 يوما، اليوم الذي يأتي بعد هذا حتما ماذا يكون؟ أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. قال المؤلف رحمه الله: فمن رأى هلال رمضان صام. يعني أنت عم بتراقب شفت الهلال، خلص منك بحاجة تنطر حدا، تقدر تنوي الصيام وتبدأ. فمن رأى هلال رمضان صام، ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حر غير كذوب وجب عليه الصيام. يعني إذا إجا واحد مسلم بهالصفات اللي ذكرناها وقال لك أنا أشهد أني رأيت الهلال هلال رمضان، صار واجبا عليك أن تصوم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي يقال له عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هذا رضي الله عنهما كان من أولياء الصحابة ومن علمائهم، ورد في حديث رواه البخاري ورواه ابن حبان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر رجل صالح. إجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أنه رأى الهلال، ماذا قال؟ فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، وأمر بالصيام، لأن الذي أخبر اكتملت فيه هذه الصفات والشروط التي ذكرناها، أن يكون مسلم ذكر حر بالغ، يعني أن يكون ثقة عدلا، أن لا يكون كذوبا، هذا صار واجب عليك تصوم إن جاء وشهد أنه رأى هلال رمضان. ويجوز لمن أخبره صبي، صبي أو فاسق أو امرأة أو عبد، عبد مملوك يعني، أو فاسق يعني مسلم من أهل الكبائر مش كافر. إذا واحد من هول إجوا قالوا لك أنا أشهد أني رأيت هلال رمضان ووثقت بقوله، صدقته، اعتقدت صدقه، هون يجوز لك أن تصوم، يجوز. الأولين شو قلنا؟ يجب. أما في الحالة الثانية هذه يجوز لك أن تصوم إن وثقت بقوله، إن صدقته، إن اعتقدت صدقه، يجوز لك أن تصوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أثبت القاضي، القاضي الشرعي يعني، والقاضي الشرعي له شروط وله صفات، فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية باتحاد المطالع، أي مطالع الشمس، يعني شروق الشمس وغروب الشمس اتحدت في هذه البلاد مع بلد الرؤية، هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا مع بلد الرؤية والإثبات إن أثبت القاضي الشرعي بالطريقة الشرعية. خلينا نعطي مثال، لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين مثلا، رؤية الهلال في بلد من هذه البلاد واكتملت الشروط في من يثبت ويعلن. سمعوا أهل الأردن مثلا إنه في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين ثبتت رؤية هلال رمضان بالطريقة الشرعية، وجب عليهم أن يصوموا مع بلد الإثبات إن كانت المطالع متحدة. شو يعني؟ مطلع الشمس ومغربها واحد، فهيدي البلاد كلها بتصوم مع بلد الرؤية، مع بلد الإثبات، وهذا في مذهب الشافعي. أما في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما فالمسألة أوسع والمسألة أسهل، وهي أن في المذهب الحنفي إذا ثبتت الرؤية في أقصى الأرض، في أقصى الأرض على أهل البلاد البعيدة عنهم مهما بعدت أن يصوموا معهم، وهذه فيها تخفيف على الناس. يعني مثلا البارحة في لبنان لم يرى الهلال، في لبنان لم يرى هلال رمضان بالعين المجردة، وفي سوريا لم يرى، لكن بعدد من البلاد أعلن الثقات مسلمين أندونيسيا وغيرها من البلاد أنهم رأوا الهلال، مش اعتمادا على قول المنجمين، لا، ليس اعتمادا على قول الحساب، لا، إنما برؤية هلال رمضان، رؤية بالعين المجردة رآه الثقات. فأهل لبنان كم تبعد عن أندونيسيا، أهل فلسطين، ليبيا، اليمن، الحجاز وغيرها من البلاد، في المذهب الحنفي عليهم أن يصوموا مع أندونيسيا لأنه ثبتت عندهم الرؤية بالطريقة الشرعية، وهذا في مذهب أبي حنيفة، وهذا في مذهب أبي حنيفة، وهذا فيه تخفيف وتسهيل على الناس ولا بأس بالعمل به. فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد مهما بعدت تلك البلد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤيا، فيجب عنده، عند مين؟ عند أبي حنيفة، فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق، والعكس كذلك، وهذا رحمة للناس. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتمد على قول منجم ولا حاسب، لا لنفسه ولا لغيره. يعني إذا إجوا هول الحساب والمنجمين وقالوا لكم نحن هلأ على الحساب بنقدر نحدد من هلأ لعشر سنين بكل سنة أيمتين رمضان وأيمتين العيد، لا يجوز الاعتماد على قولهم ولا يؤخذ بكلامهم، لا لأنفسهم ولا للعامة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فالرسول ألغى الاعتماد على قول الحساب والمنجمين، وقد نص علماء المذاهب الأربعة على أنه لا يعتمد قول مؤقت أو منجم أو حاسب. بعض الجهال احتجوا لهذه المسألة بقول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. هذه الآية لا تعطي هذا المعنى، وبالنجم هم يهتدون، هذا معناه أن المسافر والذي ضاع في البحر أو في البرية أو في الجبل أو في الوادي يعرف جهات البلاد من النجوم، فإن كان يريد المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب يعرف هذا من نجمة القطب الجنوبي فيتجه إلى الشمال، أو من نجمة القطب الشمالي فيتجه إلى الجنوب. وهناك علامات يعرف بها جهات البلاد، الجبال الكبيرة والأنهار العظيمة، وأحياناً بالرياح، بالرياح يعرف الجنوب من الشمال. إذن هذه الآية الكريمة وبالنجم هم يهتدون، هذا للمسافر الذي يريد أن يعرف جهة البلد التي يقصدها. ليس معناه أنه يؤخذ بقول المنجمين لأجل معرفة الصيام وبدء الصيام وانتهاء الصيام، ليس هذا معنى الآية. ثم انتبهوا معي، الرسول عليه السلام لم يثبت عنه في حديث أنه أوجب على الناس أن يأخذوا بقول المنجمين. بيجي واحد بيقول لك لكن بالماضي ما كان في منجمين وحساب ومؤقتين مثل اليوم، يقال له من قال لك هذا؟ هذا من جهلك، وإلا هذا العلم موجود في العرب ومعروف عند العرب، وإلا كيف كانوا يسافرون في طول البلاد وعرضها؟ ما كان معهم لا جي بي اس ولا قمر اصطناعي ولا فضائيات ولا تليفونات ولا خرائط، كيف كان يعرفوا يسافروا في طول البلاد وعرضها؟ بالنجوم، بالنجوم. علم الفلك موجود في العرب، وأصل هذا العلم توسع فيه الناس بعدما أخذ عن الأوائل، مش اليوم اكتشفوه. ومع هذا الرسول ما أوجب علينا أن نعتمد عليه، على هذا العلم، إنما الأمر الذي ذكرناه سهل، الكبار والصغار، نسوان ورجال، اللي بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، واللي ما بيعرفوا يراقبون الهلال، رأوا صاموا، لم يروا يكملوا عدة شعبان 30 يوما. الأمر سهل كثير، على أهل الحضر وأهل البادية، على أهل الحضر وأهل البادية. أما ذاك، تعوا اليوم خلينا نعمل إحصاء لأهل بيروت، كم واحد فيهم بيعرف بمسألة التأقيت على النجوم؟ هذا إذا طلع فيهم واحد، هذا إذا طلع فيهم واحد. أما الطريقة الشرعية سهلة على كل الناس، سهلة على كل الناس. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن انتبهوا، لا تلتفتوا لقول المنجمين والحساب. فرائض الصيام وفرائضه اثنان، النية والإمساك عن المفطرات. أولاً، النية ومحلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان، يعني محل النية هو القلب. الرسول عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية أين محلها؟ القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه لا صيام لمن لم يبيت النية، روي عنه لا صيام لمن لم يبيت النية. ففي مذهب الإمام الشافعي لا بد في كل ليلة أن ينوي لليوم التالي، والنية محلها القلب، فلا يشترط أن يتلفظ بها بلسانه. يعني ما شرط يقول بلسانه نويت أن أصوم، لا، إنما لو نوى في قلبه يكفي، لو نوى في قلبه يكفي، ولا يشترط أن يتلفظ بها بلسانه. ويجب تبييتها، أي إيقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يعد هذه النية بعد الأكل كفته. يعني النية قلنا محلها القلب، ويشترط فيها التبييت. شو يعني التبييت؟ ما معنى التبييت؟ أي إيقاعها ليلا. شو يعني إيقاعها ليلا؟ يعني ما بينوي قبل المغرب، هلا اليوم نحن اليوم أول يوم من رمضان، هل دخل المغرب الآن؟ ما بتنوي هلا لبكرة، لا، بده يكون إيقاع النية ليلا. الليل متى يدخل؟ بغروب قرص الشمس كاملا. فيبدأ الليل من وين لوين معك وقت؟ من غروب الشمس كاملة إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا الوقت، كل هذا الوقت تستطيع أن توقع النية فيه، فيكون تبييتا للنية. يعني إيقاع النية ليلا قبل الفجر، واضح؟ قبل الفجر، ولو كان قضاء، وهذا بمذهب الشافعي، ولو كان قضاء بدك تنوي في الليل قبل طلوع الفجر. يقول المؤلف هنا: فلو صمت اليوم ثم دخل عليك المغرب ولم تتعاطى شيئا من المفطرات فنويت لليوم التالي، صحت منك هذه النية. يعني اليوم أول يوم من أيام رمضان، بس يدخل المغرب، قبل ما تاكل وتشرب، قبل ما تاكل وتشرب نويت أنك تصوم بكرة السبت، لكن بعد المغرب وبعدك لا أكلت ولا شربت ولا تعاطيت شيئا من المفطرات، صحت هذه النية، فلا يلزمك أن تعيدها مرة ثانية بعد الأكل، لا، لأنه أنت وين أديتها؟ في وقتها. دخل الليل، دخل الليل بغروب الشمس، واضح؟ فلا يشترط أن تكون أفطرت عن هذا اليوم، طالما أنه بعد المغرب نويت، لو لم تتعاطى شيئا من المفطرات صحت منك النية. فلا يشترط أن تعيد النية بعد الأكل أو الشرب، لا يشترط هذا. فإذا هنا مسألة مهمة، وهي أنه أيضا يجب التعيين. شو يعني التعيين؟ هنا في أمر النية قلنا أن تكون في القلب، ولا بد من التبييت وهو إيقاعها ليلا، ويجب أيضا التعيين في الصوم في نية الصيام، كأنه مثلا كأنه يريد أن يصوم يوم غد عن أداء رمضان، فينوي ذلك في قلبه، ينوي ذلك في قلبه، فينوي أنه يصوم غدا عن رمضان هذه السنة. هذا بيكون عين أم لا؟ طيب بده يصوم قضاء، بده يصوم نذر كفارة، لابد من التعيين ما هو هذا الصيام. أما لو إجا بالليل قال أصوم ونام، شو أصوم؟ ما هو الذي تريد أن تصومه؟ لابد من التعيين. هذا أيضا أمر مهم في مسألة نية الصيام. ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي. مذهب الإمام الشافعي كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة إلها نية لحالها. أما في مذهب الإمام مالك بتقدر تنوي بأول ليلة منه عن كل الشهر. في مذهب الإمام مالك يعني البارحة في الليل من قال أصوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذا وافق مذهب الإمام مالك فيجوز. أما في مذهب الشافعي لا بد من تبييت النية في كل ليلة لليوم التالي. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي الصيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل. يعني امرأة مثلا كانت في الحيض، كانت في النفاس، في الليل قبل الفجر انقطع عنها الحيض، انقطع عنها النفاس، بعد لم تغتسل، هذه واجب عليها تنوي الصيام، لأنه لا علاقة لنية الصيام بالغسل، فنيتها صحيحة ولو لم تغتسل، إنما الغسل واجب عليها لأجل الصلاة، إنما الغسل واجب عليها لأجل
الصلاة.
أيوة، فما بتقول المرأة يي أنا بعد ما اغتسلت فما فيني أنوي، لا فيها تنوي، لأنه هي ما عم تقرأ قرآن بلسانها، هي تنوي في قلبها أنها تصوم غدا ولو لم تغتسل، فهذه واجب عليها أن تنوي الصيام، ويجب عليها الغسل لأجل الصلاة، ويجب عليها الغسل لأجل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضر الاغتسال ولا الأكل ولا الشرب ولا النوم ولا الجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر. يعني في الليل نوى، في الليل نوى، لنقول الساعة 11 نوى، بعد شوي أكل شرب، نام واستيقظ قبل الفجر، جامع زوجته قبل الفجر، هذا كله لا يؤثر على النية. النية التي نواها في الليل ثم أكل أو شرب أو نام أو جامع قبل الفجر، كل هذا لا يؤثر على نيته، واضح؟ فلا يجب عليه أن يعيد النية مرة ثانية، لا يجب عليه، إنما تلك النية الأولى كفته ويصح منه ذلك. ومن نام ليلاً ولم ينوي الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات، وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه. يعني شخص نام في الليل ولم ينوي نية الصيام واستيقظ بعد الفجر، هذا شو قلنا في مذهب الإمام الشافعي؟ فاته أمر النية، لأن النية لابد فيها من التبييت. شو قلنا التبييت معناه إيقاعها ليلا، وهذا استيقظ وقد طلع الفجر ولم ينوي، شو صار؟ ذهب عليه صيام هذا اليوم، لكن لا يأكل ولا يشرب، لكن لا يأكل ولا يشرب، ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. أما صوم النفل، شو يعني النفل؟ السنة، فلا يشترط فيه نية التبييت، فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه. هون عندنا مسألة تانية اللي هي في صيام النفل. صيام النفل يعني السنة، نام بالليل ونسي انه ينوي، فاق تاني يوم الساعة 8 قبل الظهر في وقت الضحى، يعني قال يي انا كنت بدي صوم اليوم نسيت انوي، قال يلا بنوي هلا، لكن لم يأكل ولم يشرب ولم يتعاطى شيئا من المفطرات، صح منه ذلك. يعني لما بيقول نويت صوم هذا اليوم تطوعا لله سنة مش فرض، في السنة في النفل صح صيامه، ولا يشترط له أن يعيد قضاء هذا اليوم لأنه صح صيامه. قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن المفطرات. يجب الإمساك، شو يعني الإمساك؟ الامتناع عن كل المفطرات. المفطرات مش بس الأكل والشرب، لا، يوجد أشياء أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، كالأكل والشرب، هذا كله بده يمتنع عنه. الإمساك يعني الامتناع عن كل المفطرات من أكل وشرب، وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف، ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة والقبل والدبر من الفجر حتى المغرب. يعني هذا الذي يريد الصيام يجب عليه أن يمتنع عن كل المفطرات، فيجتنب كل المفطرات من الفجر وحتى المغرب، من الفجر وحتى المغرب، مش بيبقى عم بيأكل وبيشرب إلى ما بعد دخول الفجر، لا، يعني قبل دخول الفجر بقليل يتوقف، يمتنع للاحتياط، عرفنا؟ قبل دخول الفجر يعني لو بعشر دقائق هذا احتياط، لكن هو يحرم عليه أن يأكل أو يشرب بدخول الفجر. الفجر إذا دخل صار حراماً عليه أن يأكل أو يشرب أو يتعاطى شيئاً من المفطرات. فلو احتياطاً قبل ربع ساعة، عشر دقائق من دخول الفجر امتنع عن المفطرات لا بأس، وحتى غروب الشمس، مش إلى ما قبل غروب الشمس كاملةً. في ناس والشمس هي وعم تغرب بيشربوا، هي وعم تغرب بيأكلوا، فسد صومهم. لو بعد في دقيقة لغروب الشمس فسد صومهم. إنما لابد من غروب قرص الشمس كاملا، لابد من غروب قرص الشمس كاملا. طيب اسمعوا وانتبهوا معي. يمتنع عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم من منفذ مفتوح. مثل شو يعني ما له حجم؟ حبة دواء، حبة دواء، طصاصة الربو، طصاصة الربو هذه تؤثر، فيفطر الصائم إن استعملها. ليش؟ لأنه ينفصل منها ذرات صغيرة تصل إلى المعدة وإلى الأمعاء أو إلى الرئة أو إلى الجوف، فهذه الذرات الصغيرة التي انفصلت اللي هي دواء الربو مع الطصاصة ودخل إلى الجوف أفسد الصوم. أو حبة خرز، الخرز لا يؤكل، بس واحد أخذ حبة خرز وبلعها عمداً، عمداً مش ناسياً، جاهلاً، غائب العقل، نائماً، لا، عمداً فعل ذلك. أو استعمل ما يسمى الميل، استعمل ما يسمى الميل في القبل، أو ما يسمى التحميلة، أو ما يسمى الحقن في الدبر، هذا يؤثر لأنه صار في الداخل من منفذ مفتوح، من منفذ مفتوح. كذلك ما يسمى السيجارة، الدخان، هذا يؤثر لأنه ينفصل منه ذرات صغيرة تدخل إلى الجوف. أو الأرجيلة، أو الأرجيلة، ما تصدقوا هول اللي بيطلعوا بالإعلام، مثل واحد من ثلاث سنين طلع شو قال على زعمه؟ قال روى الإمام التنبكاني على زعمه أن شرب الأرجيلة في الصيام لا يضر. ما بيكون انتفخت بطنه تنبك وشبع، لا، ما صحيح الكلام. السيجارة أو الأرجيلة أو طصاصة الربو أو الميل في القبل يدخلونه إلى الداخل، أو الحقنة أو ميزان الحرارة في الدبر، هذا كله يؤثر. أما ميزان الحرارة تحت الباط هذا ما بيأثر، أو تحت اللسان لا يؤثر، بشرط إذا كان تغير الريق أن لا يبلعه، إنما يبصق إذا كان تغير الريق بشيء، بيبزق ريقه المتغير لا يبلعه، ولا يضر الصيام، ولا يضر الصيام. قال المؤلف رحمه الله: من الفجر إلى المغرب، ومن أكل أو شرب ولو كثيرا، اسمعوا وانتبهوا، أكل أو شرب ولو كثيرا وكان ناسيا فإنه لا يفطر. ناسيا، مش متناسي، لا، نسي حقيقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ شو يعني الخطأ؟ سبق اللسان يعني، والنسيان فهذا عذر. نسي أنه صائم، لأنه كثير من الناس كل السنة مفطرين، شهر بيصوموا، أول يومين ثلاثة كثير من الناس بينسوا، بفيق، بيروح على المطبخ، بيأكل، بيشرب، بتذكر ايه انا صايم. ان كان ناسيا حقيقة صيامه صحيح، ولو شبع، ولو شبع، ولو كثيرا. ليش؟ اسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه، صومه يعني صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا صيامه صحيح. أما إن كان تصنع، تظاهر بأنه نسي، هذا لو قطرة ماء واحدة فسد صومه، يعني شرب قطرة ماء واحدة أو حبة دواء صغيرة بس عمدا فسد صومه. أما إن كان ناسيا فصيامه صحيح. على فكرة، وهذه المسألة في الفرض وفي السنة، في الفرض وفي النفل، هذا في مذهب الإمام الشافعي. ويجب عليه أيضا الإمساك، يعني الامتناع عن الاستيقاء، أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه. بالعامية بيقولوا الاستفراغ، تقايأ. من تقايأ عمدا، كأن وضع إصبعه في فمه فتقايأ عمدا، فسد صومه ولو لم يبلع منه شيئا. انتبهوا، لو بزقوا كله، لو ما بلع شيء منه فسد صيامه، لو غسل تمه فسد صومه، لأنه عمدا تقايأ، هو أخرج القيء، هذا فسد صومه. أما من كان ناسيا فتقايأ ولم يبتلع منه شيئا، وطهر فمه وغسل فمه إلى أن صار الريق صافيا طاهرا، فبلع ريقه الطاهر، هذا لا يضره وصيامه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء، شو يعني زرعه؟ غلبه بدون إرادة. من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. رواه الحاكم والأربعة. ويجب عليه الإمساك، الامتناع عن الجماع، يعني لا يجوز له أن يجامع أثناء الصيام، فإن فعل ذلك ذاكرا عامدا عالما فسد صومه، وعليه مسائل تترتب عليه: المعصية الكبيرة، إفساد الصوم، الإمساك، القضاء الفوري، والكفارة، وسنتكلم عنها. فإذا يجب عليه الامتناع عن الجماع أثناء الصيام أيضا، وكذلك عن ما يسمى العادة السرية، فإن فعل ذلك عامدا عالما ذاكرا فسد صومه، وعليه معصية، وعليه الإمساك والقضاء. أو المباشرة، فإنه مفطر، يعني باشر زوجته، لمسها الجلد على الجلد إلى أن خرج منه الماء الذي هو أصل الإنسان، يعني المني، فسد صومه، لأنه بالمباشرة، ها، الجلد على الجلد إلى أن خرج منه هذا الماء فسد صومه. هذا الإنسان نعوذ بالله تعالى أفسد صيامه، وعليه ما ذكرنا من المعصية والإمساك والقضاء الفوري، وعليه التوبة أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن حصل وخرج هذا الماء من الإنسان بالنظر أو التفكر فهو غير مفسد للصيام، لكن حرام أن ينظر نظرة محرمة، وحرام أن يقعد فيتخيل فلانا ويتلذذ بها، هذا حرام، هذا زنا القلب، هذا زنا القلب. واحد منا زوجته قاعد عم بيتخيلها ويتفكر فيها يستلذ بذلك، هذا حرام، هذا شو اسمه؟ زنا القلب، هذا اسمه زنا القلب، هذا حرام. لكن لو حصل بمجرد التفكر أو النظر خرج من الإنسان الماء اللي هو أصل الإنسان، لا يفسد صومه، لأنه ما في جماع ولا في مباشرة، إنما بالتفكر أو بالنظر. قلنا مع المعصية حرام، ما بيجوز، فهموها منيح، ما حدا يطلع يقول يي تعوا اسمعوا شو عم بيقول الشيخ، لا 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 لا، عم نقول حرام لا يجوز. بعض الناس قد ما يفهموا يضبطوا المسائل، ما عم بقول بيجوز ينظر نظرة محرمة، لا، أنا عم بقول لك هذا حرام، هذا زنا العين، وزنا العين النظر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عم بقول حرام إذا نظر نظرة محرمة، أو صار يتصور يتخيل امرأة ليست زوجة له ويتلذذ بالتفكر بها، هذا حرام، هذا ما بيجوز. انتبهوا، ما عم نقول حلال، عم نقول حرام لا يجوز، لكن إن حصل لا يفسد الصيام، لأنه ما حصل بالمباشرة، ما حصل بالجماع، إنما بالنظر أو بالتفكر. وكذلك من كان نائما فاحتلم، ما عليه ضرر، نايم هذا مرفوع عنه القلم، نائم هذا ما عليه مسؤولية، مرفوع عنه القلم، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعد فيهم النائم حتى يستيقظ. فمن كان صائما فاحتلم فاستيقظ جنبا صيامه صحيح، لم يفسد صومه، ويغتسل لأجل الصلاة، ويغتسل لأجل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولما كان وقت الصيام من الفجر إلى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة، فلا يعتمد على الإسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب. بدكم تنتبهوا، مش أول ما تسمعوا شيء مدفعية تروحوا تاكلوا وتشربوا، مش تفتح الإذاعة بتسمع أذان بتروح تاكل وبتشرب، بلكي عم بيأذن بالإمارات مثلاً، بلكي عم بيأذن بتونس مثلاً، أنت بدك تتحقق أنه هون بالبلد اللي أنت فيها غربت الشمس، مش بتسكر الشبابيك وبتقول صار الليل، لا، لابد من التثبت، تتحقق أن الشمس غربت، تتحقق أن الشمس غربت. أحياناً بيكون في غيوم فبيبين كأنه ظلام، بيكون هو شو بعد ما دخل المغرب بسبب الغيوم يصير كأنه ليل، بس هو حقيقة ما دخل الليل. إنما الفجر كيف يدخل والمغرب كيف يدخل. والفجر هو البياض، البياض المعترض بالأفق الشرقي، ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه، ثم بعد حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة، فهذا البياض هو الفجر، يعني فنية يجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض. يعني هيك بيكون دخل وقت صلاة الصبح، بيكون دخل وقت صلاة الفجر، نية الصيام توقعها قبل هذا البياض اللي هو الفجر، قبل ظهور هذا البياض الذي هو الفجر الصادق. والغروب هو مغيب قرص الشمس كله، فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فقد فسد صومه، ولزمه قضاء، وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار. فإن كان اجتهد، اجتهاد معتبر يعني، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر، هون لم يأسم، هنا لم يأسم، لأنه باجتهاد معتبر، علامات عنده ورد مثلا بيقرأ هالورد بيصلي هالعدد من الركعات بيكون الفجر بعده ما دخل، في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية يفعل كذا وكذا من الطاعات والأعمال، اجتهد اجتهادا معتبرا، ظن انه الفجر بعده ما دخل، اكل او شرب بعدين تبين له انه الفجر دخل، هون ما عليه معصية لكن يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم. لكن ان اكل او شرب من غير اجتهاد معتبر عليه معصية. وين الفرق هون بالمسألتين؟ اذا عليه معصية او لا، بشو؟ باجتهاد معتبر. فبدنا ننتبه ما نتسرع، ما يروح الواحد منا كيفما كان يأكل ويشرب في كل وقت. لا. قال المؤلف رحمه الله: فإن أكل أو شرب باجتهاد ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم، كأن اعتمد على صياح الديك المجرب. وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقداً أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. وأما الذي يأكل بدون عذر قبل المغرب فقد أثم، يعني هذا لا اجتهد اجتهاد معتبر ولا له عذر، عليه معصية، لأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وغروب الشمس علامة على دخول الليل. بعض الناس اليوم يعتمدون على المؤذنين كيفما كان، وأكثر اللي بيستلموا الأذان اليوم في المساجد لا يعرفون كيفية دخول وقت الصلوات بالطريقة الشرعية، إنما بيعتمدوا على الرزنامة وعلى الإمساكية، أو بيفتح له شي راديو وبيتسمع بعدين بيأذن. هذا لا يكفي. اسمعوا هذه الحادثة. الحاج أبو محمد الزعتري رحمه الله حكى لنا مرة، قال: كنت في المسجد، قام المؤذن وأذن قبل دخول وقت العصر بنحو 7 دقائق. إجا لعنده الحاج أبو محمد، قال له: لك يا فلان، هو بيعرفه، كيف عم بتأذن بعد ما دخل الوقت؟ قام شو قال له هذا الجاهل اللي هو باسم مؤذن مسجد مشهور ببيروت، قال له: لك يا حاج أبو محمد، الناس قاعدين وناطرين، خليهم يصلوا ويروحوا على أشغالهم بقى. شوفوا السخافة، يريد أن يفسد عليهم صلواتهم، قال مشان يروحوا على أشغالهم بعد ما دخل العصر، بدوا عزعم يخليهم يصلوا العصر قبل ما يدخل العصر. وصارت حادثة عجيبة غريبة في جامع عين المريسة على البحر على الشط تحت. إجا واحد عم بيركض ركض والمغرب قد دخل، لأنه البحر بيبين غربت الشمس، راكض معجوق. قال له المؤذن، قال له: شو إشباك؟ قال له: ما صليت العصر. قال له: وينك؟ ما عليك، صلي على مهلك، ما حأذن المغرب لتخلص العصر. انظروا إلى الجهل، والمغرب قد دخل غربت الشمس. قال له: صلي العصر على مهلك، ما حأذن المغرب لتخلص العصر. شوفوا الجهل، هؤلاء يعتمد عليهم. وأدي بالإذاعات وبالتلفزيونات قبل ربع ساعة وقبل ثلث ساعة وقبل نص ساعة. مرة هون ببيروت قبل ثلث ساعة بتلفزيون مشهور حطوا أذان المغرب والشمس بارزة للناس. بعدين إجوا قال: نعتذر. شو نعتذر؟ هول اللي راحوا أكلوا وشربوا فسد صومهم، فسد صومهم، ويجب الإمساك، الامتناع عن الردة، لأنه من كان صائماً فوقع في الردة فسد صومه. والردة 3 أقسام كما بيّنها علماء المذاهب 4، وسنتكلم في الدروس اللاحقة بالتفصيل عنها، لكن الآن باختصار جداً نقول: هناك 3 أقسام ثلاثة أنواع من الكفر: الكفر الاعتقادي ومحله القلب، والكفر اللفظي ومحله اللسان، والكفر الفعلي ومحله الجوارح. من وقع بواحدة منها فسد صومه، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، العبادة لا تقبل من كافر. الصيام عبادة والعبادة تكون من المسلم. فهذا الذي اعتقد أن الله ضوء أو غيوم أو روح أو له روح أو حجم كبير أو قاعد في السماء أو جالس على العرش، هذا كذب الإسلام. الله ليس كمثله شيء، الله ليس جسماً وليس حجماً، موجود بلا مكان، هو خلق الجهات وخلق العالم، فلا شبيه له ولا مثيل، لأنه قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. الكفر الاعتقادي وين قلنا محله؟ القلب. والكفر اللفظي أين محله؟ اللسان. مثل شو؟ كما سبت الله والعياذ بالله، كما سبت الرسول أو أي نبي من الأنبياء، أو القرآن أو الإسلام أو الصلاة أو الصيام أو الجنة أو الجنة أو الكعبة أو الاعتراض على الله أو تحقير الإسلام أو تعظيم الكفر. اليوم كثير في مداهنين بيطلعوا بعظموا الكفر فيقولون لا فرق بين الإسلام وغيره من الأديان، وهذا تكذيب للقرآن. الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن وقع في أي كفر لفظي أو اعتقادي أو فعلي خرج من الإسلام. شو الكفر الفعلي؟ كالذي يدوس على المصحف، عارفين إنه هذا مصحف وبيدعس عليه. هلا بعضكم قد يسأل أو يتعجب إنه في حدا بيعمل هيك؟ نعم، بعض عمال المطابع، بعض عمال المكتبات يدوسون بأقدامهم على المصاحف، يدوسون بأقدامهم على كتب الحديث، على أحاديث الرسول، يقعدون بمؤخراتهم على كتب الدين والقرآن. هؤلاء خرجوا من الإسلام، هذا يقال له كفر فعلي. وما يفعله بعض السحرة لعنهم الله، هؤلاء السحرة الذين عظم ضررهم على الناس في الأبدان والأموال، ولو كان حاكم مسلم كان أراح منهم البلاد والعباد. السحرة بعضهم يسجد للشمس، هذا اسمه كفر فعلي، أو يسجد للشيطان، هذا اسمه كفر فعلي، أو يذبح ديكاً بصفات معينة تقرباً للشيطان، هذا اسمه كفر فعلي، هذه عبادة غير الله. وبعض الناس يكون في بيوتهم مصاحف عتيقة، جزء عما جزء تبارك قد سمع، تجي الأم وعرفينه إنه هذا مصحف أو ربع ياسين، تاخده بتكبه بالزبالة عمداً، هذا اسمه كفر فعلي، خروج من الإسلام. اسمعوا معي، أما إذا واحد ماشي بالطريق شاف كيس دعس عليه ومشي، من بعد ما مشي فتحوا الكيس طلع فيه مصحف، بس هو ما كان عارفين، هذا لا يكفر. واضح؟ هذا لا يكفر. مثل واحد إجا على دكانة شاف كرتونة قعد عليها، كرتونة مسكرة ما بيعرف شو فيها، قعد عليها بعدين فتحوها طلع فيها مصاحف، هذا ما بيكفر لأنه ما كان يعرف ما فيها. واضح؟ أما من داس أو قعد عالما بما فيها عمدا، هذا الذي يكفر ويخرج من الإسلام. ومن وقع في أي كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بعد الشهادة إن قال أستغفر الله ينفعه. وهون ركزوا معي شوي، قبل مسألة الصيام، هذا الذي وقع في الكفر خرج من الإسلام، يعني إن مات على ذلك خسر الدنيا والآخرة. طيب أول شغلة عليه يعملها شو هي؟ يتشهد. أول شغلة شو هي؟ يتشهد لا يرجع للإسلام، وتلزمه التوبة الكاملة. شو هي التوبة الكاملة؟ يمسك بقية النهار عن المفطرات، ما بيأكل ولا بيشرب، ويشعر قلبه بالخوف من الله، ويشعر قلبه بالندم والخوف لأنه فعل ذلك، ويعزم أنه لا يعود إلى مثل ذلك، وعليه القضاء الفوري. القضاء الفوري. فقبل ما تقول فسد صيامه خرج من الإسلام والعياذ بالله، وإذا مات قبل ما يتشهد حطب جهنم، يخلد في النار إلى أبد الآبدين. أول شغلة عليه قلنا يعملها شو هي؟ بيتشهد لا يرجع للإسلام، وإمساك بقية النهار، التوبة والقضاء الفوري. فسد صيامه، هذا اليوم لا يكون صحيحا، هذا اليوم لا يكون صحيحا. غدا إن شاء الله نبدأ بأمور مهمة، لا تتأخروا عن وقت صلاة العصر، في أول الوقت نهلل ونصلي على النبي. من أراد أن يبقى للدعاء اليوم الجمعة ندعو إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم، ونسألك بحرمة القرآن الكريم وبجاه نبيك محمد، وبجاه كل نبي وملك وولي، وبجاه كل حبيب، وبجاه كل من له جاه عندك، بجاه كل حبيب لك يا رب العالمين، أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلد، اللهم فرج عن المسلمين في كل بلد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المسلمين المأسورين المظلومين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، وعطف قلبه علينا، وأمدنا بمدده يا رب العالمين. اللهم داونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجهه في هذه الليلة، وأسمعنا صوته في هذه الليلة. اللهم إنا مشتاقون لرؤية حبيبك محمد، فأرنا نبيك في هذه الليلة، ارزقنا رؤيته في هذه الليلة. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته، اللهم أوردنا حوضه يا رب العالمين، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم اهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين، وفقهنا وإياهم في الدين. اللهم اشفنا واشف المرضى المسلمين، واجمع لنا ولهم بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا واحفظ أحبابنا واحفظ الحاضرين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان بحق نبيك محمد وبسر الفاتحة.